إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، نبدأها من تركيا، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ارتفاع حصيلة وفيات انفجار المنجم بولاية بارتن إلى 41 شخصا. الرئيس التركي تفقد المنجم بمنطقة أماسرا في الولاية الذي شهد انفجارا أمس الجمعة. كما ترأس الرئيس التركي اجتماعا في مركز التنسيق المتنقل التابع لإدارة الطوارئ والكوارث. وبعد ذلك أدلى الرئيس التركي بتصريحات أمام المنجم المنكوب أشار فيها إلى ارتفاع وفيات الانفجار إلى 41 شخصا بعد انتشال جثة آخر عامل، وأكد أن بلاده تبذل قصارى جهدها بغية طي صفحة حوادث المناجم نهائيا باستخدام كل إمكانيات التكنولوجيا، وبيّن أنه سيتم تحديد المساعدة والدعم التي ستقدمها الدولة لذوي الضحايا خلال اجتماع مجلس الحكومة، وسيتم اتخاذ الخطوات بهذا الصدد. ولفت أردوغان إلى أن التحقيقات الإدارية والقضائية ستكشف سبب الانفجار. وكان وزير الداخلية التركي أعلن عن ارتفاع وفيات الانفجار إلى 40 شخصا، وأوضح سويلو أن فرق البحث أنقذت 58 عاملا من أصل 110، وأشار إلى تلقي 11 مصابا العلاج في المستشفيات، ولفت أيضا إلى مواصلة الفرق البحث عن عامل واحد. ولكن الرئيس التركي قال منذ قليل أن هذا الشخص توفي. وكان وزير الطاقة أعلن أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار الذي وقع أمس ناجم عن تسرب غاز. في تونس تجمع مئات الأشخاص في ساحة الجمهورية في مسيرة بدعوة من الحزب الدستوري الحر للتعبير عن معارضة حكم الرئيس قيس سعيد والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. رفع المشاركون شعارات مكتوبة وهتافات الشعب يريد إسقاط النظام، وتندد أيضا هذه الشعارات بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار واختفاء مواد غذائية أساسية من السوق. رئيسة الحزب عبير موسي أعلنت في كلمة عبر مكبر صوت أن قوات الأمن رفضت مسار المظاهرة المقرر سابقا، وأشارت إلى أنه تم أيضا منع أنصار الحزب القادمين من داخل العاصمة وخارجها من الالتحاق بنقطة التجمع بساحة الجمهورية حسب ما قالت. وجابت تظاهرة جبهة الخلاص الوطني، وهي تكتل لأحزاب معارضة بما فيها حزب النهضة، جابت جوارع رئيسية في العاصمة تونس وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة، ورددوا شعارات ضد الرئيس التونسي. ورفع المتظاهرون في شارع رئيسي في العاصمة سلالا فارغة في إشارة إلى تدهور القدرة الشرائية للتونسيين بسبب ارتفاع الأسعار. الرئيس التونسي يؤكد في غالبية خطاباته على أن ما يقوم به تصحيح للمسار الثوري. تخوض تونس مفاوضات متقدمة مع صندوق النقد الدولي لنيل قرض بنحو 2 مليار دولار لمواجهة أزمة اقتصادية حادة، مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 9.1% والبطالة إلى 15.3%. منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية بدأت تونس تشهد نقصا في العديد من المنتجات على غرار الوقود والطحين والسكر. وخلال الأسبوع الحالي تظاهر سكان مدينة جرجيس لحث السلطات على البحث عن مهاجرين تونسيين مفقودين منذ أكثر من أسبوعين. كما وقعت صدامات بين القوات الأمنية ومتظاهرين في حي التضامن الشعبي في العاصمة إثر وفاة شاب أصيب خلال مطاردة نفذتها الشرطة قبل أكثر من شهر. ملفات الوضع العام في البلاد والتزود بالوقود وحادثة غرق عدد من التونسيين في سواحل جرجيس مثل أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان. وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ أنه تم التطرق مطولا إلى الحادثة الأليمة المتعلقة بغرق عدد من المواطنين والمواطنات في جرجيس، وهو موضوع قالت الرئاسة أنه محل متابعة يومية من قبل رئيس الدولة منذ الإعلان عن فقدان المركب الذي كان يستقله المفقودون. وجدد الرئيس إصداء تعليمات مهماته لقوات جيش البحر والسلطات الجهوية بضرورة مزيد تكثيف عمليات البحث عن الغرق. أصيب 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي، وصفت إصابة 2 منهم بالحرجة في الصدر خلال مواجهات اندلعت هذا السبت في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت. وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان إن إصابتين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الصدر وصفتا بالحرجة وصلتا إلى مستشفى سلفيت الحكومي. وأفاد رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي أفاد وكالة الأنباء الفلسطينية بأن المواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة للاستيلاء على معدات زراعية تعمل في أراضي المواطنين الذين تصدوا لها. وقال إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة 5 شبان بالرصاص الحي بينهم 2 بالصدر وصفت بالحرجة، إلى جانب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. كشف الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن هذا السبت أن الدولة رصدت في الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2022 ما يفوق 400 مليار دينار جزائري على شكل نفقات مباشرة مخصصة لمكافحة وباء كورونا كوفيد-19. وفي رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس وحضرها عدد من أعضاء الحكومة، ذكر الوزير الأول التدابير الرامية إلى رفع القدرة الشرائية للمواطن والمحافظة على النشاط الاقتصادي وعلى مناصب الشغل، حيث تقدر المبالغ المالية التي رصدتها الدولة على عاتق الخزينة العمومية بين عامي 2020 و2022 ما يفوق 400 مليار دينار جزائري على شكل نفقات مباشرة مخصصة لمكافحة وباء كورونا، تضاف إليها النفقات غير المباشرة التي تجاوزت 600 مليار دينار جزائري. كما تطرق الوزير الأول ودائما حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية التجسيد الميداني للقرارات والتدابير الاجتماعية للرئيس الجزائري، لا سيما من خلال زيادة أولى في رواتب الموظفين عبر مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي بتخفيض معدلاتها، وهو إجراء مس الموظفين والعمال المتقاعدين، كاشفا أن عدد المستفيدين من تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي فقط 9 ملايين شخص. ولدى تطرقه إلى التضخم أوضح أنها ظاهرة اقتصادية لم تمس الجزائر فقط بل باقي دول العالم. وبخصوص دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك كالزيت والحليب والحبوب والسكر والتخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري، ذكر أنه تم حشد موارد مالية إضافية، حيث بلغ الغلاف المالي المخصص لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك 613 مليار دينار جزائري خلال هذا العام مقابل 318 مليار العام الماضي، بزيادة قدرها 93%. وجه الملك المغربي محمد السادس أمس خطابا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية 11، وركز في خطابه على موضوعين: الأول يتعلق بإشكالية الماء وما تفرضه من تحديات ملحة وأخرى مستقبلية، والثاني يهم تحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار. الملك المغربي قال إن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة هي الأكثر حدة منذ أكثر من 3 عقود، وأضاف أنه لمواجهة هذا الوضع بادرنا منذ الشهر شباط فبراير الماضي باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف بهدف توفير ماء الشرب وتقديم المساعدة للفلاحين والحفاظ على المشية. وأوضح الملك المغربي أنه تم تخصيص عدة جلسات عمل لهذه المسألة تكللت بإخراج البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020-2027 وتابعة، كما حرصنا منذ تولينا العرش على مواصلة بناء السدود، حيث قمنا بإنجاز أكثر من 50 سدا منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سد في طور الإنجاز. وأكد أنه كيفما كان حجم التساقطات خلال السنوات المقبلة
فأننا حريصون على تسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج في كل جهات ومناطق المملكة. وأيضا ركز الملك المغربي في خطابه على بعض التوجهات الرئيسية، وهي ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء وإعادة استخدام المياه العادمة. وأيضا التأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات. وبخصوص المحور الآخر من الخطاب المتعلق بموضوع الاستثمار، قال الملك المغربي إننا نراهن اليوم على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، لأنها توفر فرص الشغل للشباب وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية. انتقدت مديرة صندوق النقد الدولي عدم تلبية لبنان الشروط المطلوبة منه ليحصل على برنامج التمويل المتفق عليه. وقالت خلال مؤتمر صحفي في واشنطن إن المحادثات مع لبنان لا تزال معلقة، إذ لم ينفذ مسؤولوه بعد التدابير المطلوبة لتلقي برنامج تمويل من الصندوق. وأضافت هذا التعطيل لا يزال قائما ولا سبيل لتجاوزه إلا بتنحية الزعماء السياسيين في لبنان، ما يقسمهم جانبا والوصول لمرحلة خدمة شعب لبنان الذي لا يستحق أقل من ذلك. فمنذ أشهر ومسار مفاوضات بين لبنان والصندوق يبدو بطيئا كي لا نقول متوقفا حسب ما تقول مصادر سياسية معارضة في لبنان، ذلك أن المحادثات واستئنافها يحتاجان جملة معطيات سياسية واقتصادية غير متوفرة حتى الساعة.
إلى العراق الآن، حيث أعلن محمد صالح العراقي المقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر عن رفض إطاره السياسي المشاركة في الحكومة المقبلة في العراق. وبعد عام من الانتخابات التشريعية المبكرة، انتخب البرلمان العراقي يوم الخميس الماضي مرشح التسوية عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية، والذي كلف بدوره محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة. ورشح السوداني لهذا المنصب من قبل الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عدة، من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي. صالح تحدث في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود مساع لا تخفى لإرضاء التيار وإسكات صوت الوطن، في إشارة إلى تصريحات إعلامية وخبراء يتحدثون عن إمكانية اقتراح مناصب وزارية على التيار الصدري. وقال صالح في خضم تشكيل حكومة ائتلافية تبعية مجربة لم ولن تلبي طموح الشعب بعد أن تم إفشال مساعي تشكيل حكومة أغلبية وطنية، نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا في هذه التشكيلة الحكومية التي يترأسها المرشح الحالي أو غيره من الوجوه القديمة أو التابعة للفاسدين وسلطتهم. كما قال صالح وأضاف، كل من يشترك في وزاراتها معهم ظلما وعدوانا وعصيانا لأي سبب كان فهو لا يمثلنا على الإطلاق، بل نبرأ منه إلى يوم الدين ويعتبر مطرودا فورا عنا. وأمام المكلف الجديد 30 يوما منذ يوم تكليفه لاقتراح التشكيلة الحكومية الجديدة. وأعرب السوداني في كلمة له ليلة الخميس عن استعداده التام للتعاون مع جميع القوى السياسية والمكونات المجتمعية، سواء الممثلة في مجلس النواب أو تلك النشطة في الفضاء الوطني. وكان في صلب الأزمة خلال الأشهر الماضية الخلاف بين المعسكرين الشيعيين الكبيرين، التيار الصدري من جهة والإطار التنسيقي من جهة أخرى. وقبل صفحة رياضية، فرضت السلطة الصينية إجراءات جديدة للوقاية من وباء كوفيد-19 زادت شدتها وصرامتها مع انعقاد المؤتمر 20 للحزب الشيوعي الحاكم. وطالت مناطق غير متضررة أساسا من الفيروس مثل شينجيانغ التي لم تسجل فيها أي إصابة. وخلال أشغال المؤتمر التي بدأت هذا السبت وتستمر أسبوعا كاملا، بات من شبه المستحيل الوصول إلى العاصمة بكين. وفي الصفحة الرياضية، أخبار دوري أبطال إفريقيا، فقد تفاءل فريق الوداد المغربي بقرار لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد أن اعتمدت الحكم التونسي صادق السلمي لإدارة مباراته أمام ريفرز يونايتد النيجيري هذا الأحد ضمن منافسات إياب الدور الثاني لدوري أبطال إفريقيا. يمثل الحكم التونسي تميمة حظ في هذه المسابقة للوداد وتحديدا في المباريات الحاسمة، كما يعد أكثر الحكام الذين أداروا مباريات للوداد بدوري أبطال إفريقيا خلال النسخ السابقة، فلم يسبق للوداد أن خسر أو تعادل بتواجد السالمي. وأدار الحكم التونسي الموسم الماضي مباراة ذهاب الجولة الثالثة أمام الزمالك، فاز الوداد 3-1 على ملعبه. وفي موسم 2021 قاد مباراة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا والتي انتصر فيها الوداد 4 أهداف نظيفة. قاد مباراة في نسخة 2020 أمام نواديبو الموريتاني، وتمكن الوداد أيضا من الانتصار برباعية. لم يكتفي السالمي بقيادة مباريات الوداد بدوري الأبطال فقط، إذ حضر له مباريات في دوري كأس زايد للأبطال عام 2018 أمام أهل طرابلس الليبي، ونجح وداد الأمة في الانتصار بحضور صافرته. نتمنى الفوز لفريق الوداد في هذه المباراة أمام ريفرز يونايتد النيجيري. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، وأيضا نتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا. إلى اللقاء.